قال المصنف فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا. من الجمل التي اختلف في دلالتها على المفهوم الجملة الوصفية، هل أن للجملة الوصفية مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هل أن الجملة الوصفية دالة بالإضافة إلى دلالتها على الثبوت عند الثبوت، هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ هل تدل الجملة الوصفية بالإضافة إلى مدلولها المطابقي، المدلول المطابقي الثبوت عند الثبوت، هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ فمثلا فيما روي من قوله عليه السلام في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، هاي الجملة تدل على ثبوت الزكاة، على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، الغنم المرعية غير المعلوفة، هي تدل على ثبوت الزكاة في هاي الحصة الخاصة من الغنم، الغنم السائمة هاي حصة خاصة موصوفة بالسوم، هاي الجملة تدل على ثبوت الزكاة في حصة خاصة من الغنم، هل تدل بالإضافة إلى ذلك، هل تدل على انتفاء وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة، في الغنم المعلوفة، هل تدل على ذلك، هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء بالإضافة إلى دلالتها على الثبوت عند الثبوت، أو لا تدل على ذلك؟ فإذا دلت على الانتفاء عند الانتفاء، حينئذ لو جاء دليل ودل على ثبوت الزكاة في الغنم المعلوفة، الغنم غير السائمة، كان معارضا بهاي الجملة الوصفية، هل تدل على ذلك أو لا تدل؟ هذا البحث المعروف بمفهوم الجملة الوصفية كلامنا فيه. وابتداء نقول ليس المقصود من الوصف في محل الكلام حينما نبحث في الجملة الوصفية وهل أن للوصف مفهوما، حينما نبحث بالجملة الوصفية ليس المقصود من الوصف هو خصوص الوصف النحوي يعني النعت، مو مقصودنا من الوصف يعني النعت فقط، كما في هذا المثال اللي ذكرناه في الغنم السائمة زكاته، هاي السائمة نعت وصف نحوي، ليس المقصود البحث بخصوص النعت النحوي الوصف النحوي، وإنما المقصود البحث في كل ما كان وصفا في المعنى، في كل ما كان وصفا بحسب المعنى، ولو كان بحسب النحو حالا أو تمييزا أو حتى عطف البيان، عطف البيان هو في الحقيقة وصف حسب المعنى، حسب المعنى هو وصف ويريد أن يبين الموصوف، لذلك سموه عطف بيان في قبال عطف النسخ. فإذا كلامنا في مطلق الوصف سواء كان نحويا أو لا، بل أكثر من ذلك قد يقال بشمول الباحث لما يسمى بالوصف الكنائي، الوصف الكنائي أيضا يكون مشمولا لبحثنا لمفهوم الوصف. في قبال الوصف الصريح في مثالنا في الغنم السائمة زكاة، هاي الغنم السائمة هذا الوصف بالسوم السائمة، هذا وصف صريح، وصف للغنم. أحيانا يكون الوصف وصف كنائي غير مصرح به، ومثاله اللي ذكروا لي هذا البحث هو هاي مسألة الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، هاي الرواية محمد بن عمر عن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن جعفر بن معروف عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي بكير عن محمد بن مروان قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله، الراوي يقول كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام الصادق أنا ومعروف بن خربوذ، وكان ينشدني الشعر وأنشد مباحثة بالشعر، ويسألني وأسأل وأبو عبد الله يسمع. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قالوا: هاي جملة وصفية، أكو تتم الرواية، لكن إحنا هذا اللي ينفعنا. لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هاي الرواية تدل على مذمومية الشعر الكثير، يمتلئ شعرا. سيدنا ولو زحمة، هاي إذا طفوا هاي السويتش مالته. أحسنت. أن يمتلئ جوف الرجل شعرا، يعني يكثر حفظه أو إنشاده للشعر، هاي تدل على مذمومية الشعر الكثير، لكن ليس بالصراحة، تدل على مذمومية الشعر الكثير. لو كان للجملة الوصفية مفهوم، لكان المفهوم هو عدم مذمومية الشعر القليل. هاي الرواية لا تشمل ما لو كان الشعر قليلا، وإنما تتحدث عن أن يمتلئ جوف الرجل شعرا، الشعر الكثير مذموم. هيك يعني شلون في الغنم السائمة زكاة، الشعر الكثير مذموم. فإذا كان للوصف مفهوم يدل على عدم مذمومية الشعر غير الكثير، الشعر القليل، الشعر القليل لا يكون مذموما. هذا أيضا مشمول لبعثنا. فإذا إحنا ما نتحدث عن خصوص المفهوم، عن خصوص مفهوم الوصف النحوي، يشمل كل ما كان وصفا حسب المعنى، بل يشمل حتى الوصف غير الصريح كما في هذا المثال. هذا فيما يرتبط بمعنى الوصف المذكور في مفهوم الوصف. على أي حال، اختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول المشهور قال بعدم ثبوت مفهوم الوصف، أن الوصف لا مفهوم له. المصنف أيضا تابع المشهور في ذلك، هو قال: الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه. المصنف تابع المشهور في عدم ثبوت مفهوم للجملة الوصفية. القول الثاني جماعة التزموا بثبوت مفهوم الوصف. والقول الثالث في المسألة التفصيل، وذكر التفصيلات، أكثر من تفصيل ذكر. التفصيل الأبرز والأهم هو تفصيل العلامة. العلامة فصل بين ما لو كان الوصف علة، وبين ما لو لم يكن الوصف علة. فصل العلامة. العلامة فصل بين ما لو كان الوصف علة، وبين ما لو لم يكن الوصف علة. ففي الأول إذا كان الوصف علة يثبت مفهوم الوصف، في الثاني إذا لم يكن الوصف علة لا يثبت للجملة الوصفية مفهوم. فصل. أكو تفصيلات أخرى، لكن أغلب التفصيلات هي في الحقيقة في بعض شقوقها خروج عن محل الكلام. هذا أبرز التفصيلات، هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير في المسألة التوقف، وهو ما صرح به المحقق القمي. المحقق القمي في القوانين صرح بالتوقف في المسألة، هو توقف، لا يلتزم بثبوت مفهوم الوصف ولا يلتزم بعدم ثبوته، صرح بذلك. ولعلنا نقرأ عبارته إن شاء الله. المصنف كما ذكرنا، هاي أقوال أربعة. المصنف كما ذكرنا هو تابع المشهور، تابع المشهور في عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية. المصنف قال: ليس للجملة الوصفية مفهوم مطلقا، مطلقا في قبال التفصيلات المذكورة، في قبال تفصيل العلامة وغيرها من التفصيلات. سواء كان علة أو لم يكن علة، سواء كان معتمدا على وصف كما في كل أمثلتنا هاي التي ذكرت، أو لم يكن معتمدا على وصف، سواء قلت في الغنم السائمة زكاة أو قلت في السائمة زكاة، على كل حال سواء اعتمد الوصف على موصوف، يعني أكو موصوف مذكور في الكلام، أو لم يعتمد على موصوف، لم يذكر الموصوف في الكلام، على كل حال لا مفهوم للجملة الوصفية. تقدم في مفهوم الجملة الشرطية أن وظيفة مدعي المفهوم تختلف عن وظيفة منكر المفهوم. من يدعي المفهوم لابد له من تجشم عناء إثبات المفهوم بالدليل، لابد أن يتكلف إثبات الدليل. الذي يدعي ثبوت المفهوم لكل جملة، سواء كانت الجملة الشرطية، الجملة الوصفية، الغائية، كل الجمل التي يدعى ثبوت المفهوم لها، مدعي ثبوت المفهوم لابد إلى من إقامة الدليل حتى يثبت أن الجملة دالة على المفهوم، لابد إلى من إقامة الدليل. أما منكر المفهوم وظيفته تختلف، وظيفته أخف، هو فقط عليه أن ينكر ثبوت المفهوم وينكر دلالة الجملة على المفهوم. نعم يجب أن يبطل الأدلة التي تدعى لثبوت المفهوم. إذا أنكر المفهوم ما يكتفي بالإنكار المجرد إذا أقام الخصم دليلا على ثبوت المفهوم، لابد إلى أن يبطل أدلة الخصم التي يستدل بها على ثبوت المفهوم. وفعلا المصنف تعرض إلى أدلة، تقريبا كل أدلة جل أو كل أدلة المثبتي المفهوم، المثبت للمفهوم، تعرض لها المصنف. الدليل الأول الذي ذكر لإثبات المفهوم هو الوضع بأن يدعى أن الجملة الوصفية، الأكرم العالم العادل مثلا، الجملة الوصفية موضوعة لتدل على الثبوت عند الثبوت، ولتدل على خصوصية تستلزم الانتفاع عند الانتفاع، هي موضوعة لمعنى يستلزم الانتفاع عند الانتفاع. هيئة الجملة الوصفية تدل على سنخ خاص من التعليق، على سنخ خاص من الثبوت، يستلزم هذا الثبوت الانتفاع عند الانتفاع. يعني مو فقط أن الحكم ثابت للموضوع، لا، الحكم ثابت للموضوع بنحو بحيث يستلزم هذا الثبوت، يستلزم الدلالة على المفهوم والدلالة على الانتفاع عند الانتفاع. هكذا ذكر أن الجملة الوصفية موضوعة، هيئة الجملة الوصفية موضوعة للدلالة على الثبوت عند الثبوت بنحو خاص، مو مطلق الثبوت عند الثبوت، بنحو خاص، حصة خاصة من الثبوت على عند الثبوت، تستلزم هاي الحصة، تستلزم الانتفاع عند الانتفاع. هكذا ذكروا. المصنف لا يرتضي ذلك، هذا الكلام مجرد دعوة، مجرد دعوة عارية عن القرينة، عارية عن الدليل، إذ لا دليل على وضع الجملة الوصفية لذلك، ماكو دليل، هاي مجرد دعوة أن يدعى أنها موضوعة لنحو يستلزم المفهوم والانتفاع عند الانتفاع. لم يدل دليل على ذلك، لا التبادر ولا مثلا تنصيص أهل اللغة مثلا، لا، أهل اللغة نصوا على أن الجملة الوصفية موضوعة لما يستلزم الانتفاع عند الانتفاع، ولا أن المتبادر من الجمل الوصفية ذلك، لا 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 يتبادر من الجمل الوصفية الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع، بل قد يقال أكثر من ذلك، مو فقط لا دليل على الوضع، بل قد يقال بقيام الدليل على عدم وضع الجملة الوصفية لذلك، مو فقط لا دليل على الوضع، وإنما قام الدليل على عدم الوضع لذلك. ليش؟ لأن وضع الجملة الوصفية لثبوت يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، هذا شنو معناه؟ معناه أن الجملة الوصفية لو استعملت في غير موارد المفهوم لكان الاستعمال استعمالا مجازيا. يعني إذا كانت الجملة الوصفية موضوعة لثبوت خاص، هذا الثبوت يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، هذا شنو معناه؟ معناه أننا إذا استعملنا الجملة الوصفية في غير ذلك، في غير الثبوت الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، بأن لم نرد المفهوم، لم نرد المفهوم لسبب من الأسباب، وإنما أردنا فقط أن يثبت هذا الحكم لذاك الموضوع من دون إرادة الانتفاء عند الانتفاء، لكان ذلك استعمالا مجازيا. والحال أننا لا نشعر لا بالمجازية ولا بالعناية ولا بالتجوز ولا بالحاجة إلى قرينة ولا بالحاجة إلى ملاحظة علاقة وقرينة، نستعمل الجملة الوصفية في غير موارد المفهوم من دون أي تجوز، من دون أي مسامحة، ولا نجد أنفسنا محتاجين إلى أن نلحظ علاقة وأن ننصب قرينة، نستعملها من دون مجازية. هذا دليل على أن الجملة الوصفية لم توضع للثبوت الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، حاصل الدليل الثاني هو أن الجملة الوصفية لو لم تكن دالة على المفهوم، لو لم تكن ظاهرة في المفهوم، وكانت الجملة الوصفية لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء. يعني شنو لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ يعني أن الحكم ثابت للموصوف الواجد للوصف أو الفاقد للوصف، هذا معنى عدم الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء. في مثالنا في الغنم السائمة زكاة، إذا لم تدل الجملة الوصفية على الانتفاع عند الانتفاع، يعني حينما ينتفي الوصف لا ينتفي الحكم. يعني شنو؟ يعني أن الحكم ثابت سواء كان الوصف ثابتا أو لم يكن ثابتا، هذا معنى عدم الدلالة على المفهوم، عدم الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع. يعني أن الحكم ثابت للموصوف مطلقا سواء وجد الوصف أو لم يوجد. وإلا إذا قلنا أن الحكم إنما يثبت في ظرف وعلى تقدير وجود الوصف دون التقدير الآخر، هذا معناه المفهوم. فإذا أنكرنا المفهوم، هكذا المستدل يقول إذا أنكرنا المفهوم وأنكرنا الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع، لكان معنى ذلك أن الحكم ثابت مطلقا لمطلق الموصوف سواء كان الوصف ثابتا أو لم يكن الوصف ثابتا. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن لا فائدة من ذكر الوصف، ذكر الوصف سيكون لغوا حينئذ. شنو فائدة ذكر السائمة إذا كانت الزكاة ثابتة لمطلق الغنم؟ إذا كانت الزكاة ثابتة لمطلق الغنم سائمة كانت أو معلوفة، فما الفائدة من ذكر السائمة؟ على شنو ذكر السائمة الإمام؟ المفروض ما يذكر السائمة، فذكر السائمة سيكون لغوا من دون فائدة. فلأجلي، هكذا يقول المستدل، لأجل صون كلام الحكيم عن اللغوية ولأجل دفع محذور اللغوية، لابد من الالتزام بدلالة الوصف على المفهوم، لابد من الالتزام بأن الغرض من الإتيان بالوصف هو إرادة الانتفاع عند الانتفاع، وأن ثبوت الزكاة ووجوب الزكاة ينتفي بانتفاء الوصف، ينتفي بانتفاء السوم، فالغنم المعلوفة لا زكاة فيها. هذا منين نفهمه؟ نفهمه من نفس ذكر الوصف. وإلا إذا كان الحكم ثابتا على كل تقدير، إذا كان الحكم ثابتا سواء كانت الأغنام سائمة أو معلوفة كان ذكر السوم مستدركا وزائدا ومن دون فائدة. هذا الدليل الثاني. المصنف أيضا لا يرتضي هذا الكلام ويقول كبرويا الأمر مسلم، أن ذكر الوصف من دون فائدة، ذكر الوصف من دون غرض، من دون نكتة، من دون فائدة، هذا يكون لغوا محالا على الحكيم، فلا بد من التماس فائدة لذكر الوصف. هذا الكلام تام، يعني أن يذكر الوصف من دون فائدة هذا لغو لا يمكن أن يصدر من الحكيم، فلا بد من أن نلتمس، لا بد أن نفتش عن فائدة لذكر الوصف. هذا الدليل إنما يكون تاما إذا انحصرت الفائدة في المفهوم. هذا الكلام يكون تاما ومثمرا لثبوت مفهوم الجملة الوصفية إذا كانت الفائدة المتصورة من وراء الإتيان بالوصف هي إرادة المفهوم والدلالة على الانتفاع عند الانتفاع. إذا كانت الفائدة منحصرة بالمفهوم نقول جيد، نفس صون كلام الحكيم عن اللغوية هو نفسه قرينة على إرادة المفهوم، لكن الأمر ليس كذلك. الفوائد ليست منحصرة بإرادة المفهوم، ليست الفائدة من الإتيان بالوصف منحصرة بالمفهوم، بل هناك فوائد أخرى متصورة يمكن أن تكون هي الداعية للإتيان بالوصف في كلام المتكلم. إحنا نذكر بعض الفوائد، مثلا من الفوائد الاهتمام، أن يكون المتكلم من باب الاهتمام بشأن الموصوف الواجد للوصف هو خص بالذكر وتعرض إليه بالذكر دون سواه، ولو كان الحكم شاملا للواجد والفاقد، لكن هو إنما خص الواجد للوصف بالذكر دون سواه من باب الاهتمام بشأنه ورعاية لشأنه، كما لو قال المولى مثلا احذر دعوة المظلوم اليتيم. هذا الكلام يدل على التحذير من دعوة المظلوم اليتيم، واضح هذا لا يدل على المفهوم، لا مفهوم لهذا الكلام، ما إلى مفهوم هذا الكلام، يعني هاي الجملة لا تدل على عدم التحذير من دعوة المظلوم غير اليتيم. إذا انتفى الوصف باليتم، لا، الشارع المقدس يحذرنا من دعوة المظلوم مطلقا يتيما كان أو غيره، وإنما جيء بذكر الوصف، إنما ذكر الوصف لأجل الاهتمام بشأن اليتيم، وأن هناك خصوصية لليتيم، وأن هناك مزيد عناية واهتمام بدعوة المظلوم إذا كان يتيما. هذا لا يعني عدم الحذر من دعوة المظلوم مطلقا، وأن لا بأس أن يظلم الإنسان الناس ولا يبالي من دعوتهم، لا، دعوة المظلوم هاي موضع حذر وترقب سواء كان المظلوم يتيما أو لا، وإنما ذكر اليتيم لخصوصية. إذن الفائدة ليست منحصرة بإرادة المفهوم، الفائدة المتصورة من وراء ذكر الوصف يمكن أن تكون شيئا آخر غير المفهوم. مثلا من الفوائد التي تتوقع من ذكر الوصف، من الفوائد هي تحديد الموضوع، هذا اللي ذكره الشيخ المظفر، تحديد الموضوع، يعني أن المتكلم في مقام تحديد موضوعه هو ذكر حكما، فلا بد أن يحدد موضوع هذا الحكم، هو في مقام تحديد موضوع هذا الحكم ذكر هذا الوصف، فالفائدة من تحديد الفائدة من ذكر الوصف هي تحديد الموضوع، من دون أن يكون للوصف مدخلية في ثبوت الحكم، يعني من دون أن يكون الحكم، من دون أن يكون الوصف قيدا في الحكم. هو ليس قيدا في الحكم، هو أراد أن يبين موضوعه فذكر الموصوف والوصف، أراد أن يبين موضوع وجوب الزكاة. شنو موضوع وجوب الزكاة؟ قال الغنم السائم، فالسائمة ليست قيدا في الحكم حتى ينتفي الحكم بانتفاء الصوم، وإنما الغرض منه تحديد الموضوع، هو يريد أن يحدد الموضوع، فتحديد الموضوع هو الذي دعاه إلى ذكر الوصف. ولا يريد أن يبين أن الوصف إذا انتفى ينتفي سنخ الحكم، وأن سنخ وجوب الزكاة ينتفي عن غير السائمة. هو فقط أراد أن يبين تحديد موضوعه من دون أن يبين أن الوصف قيد للحكم. إحنا اللي ينفعنا أن يكون الوصف قيدا للحكم حتى بانتفاء ينتفي الحكم، أما أن يكون مجرد بيان للموضوع هذا لا ينفع. وهكذا هناك فوائد أخرى متصورة لذكر الوصف غير إرادة المفهوم، ذكرت هاي الفوائد في البلاغة. مثلا من الفوائد كون الموصوف معروفا بتلك الصفة، فهو في مقام تعريفه يذكر الصفة، كما لو قال مثلا السيد لعبده أكرم جارية التميمي، هاي التميمي ليس قيدا يراد منه الانتفاع عند الانتفاع، مو معنى ذلك أن لا تكرم غير التميمي من الجيران، لا، لكن حيث أن هذا الجار بالخصوص معروف بذاك اللقب بذاك الوصف، هو ذكر هذا الوصف أكرم جار اليتيم، أكرم جاري التميمي، هذا ليس له مفهوم، لا يدل على عدم وجوب إكرام مطلق الجار ولو لم يكن تميميا. إذن الفوائد المتصورة من وراء ذكر الوصف فوائد عديدة، ذكرت في البلاغة في باب وصف المسند إليه، ذكرت فوائد عديدة من أهل الذم مثلا وغير ذلك. هذا الدليل شنو؟ هذا الدليل الثاني، خلينا نقرأ هذا المقدار. قال فصل: الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا. لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا، وما بحكمه هذا اللي ذكرناه لعله، هذا الوصف الكنائي، هو بحكم الوصف، هو ليس وصفا، هو ليس وصفا حقيقة، ليس وصفا صريحا، لكن هو بحكم الوصف. كأنما المتكلم قال الشعر الكثير مذموم، اللي يدل على عدم مذمومية الشعر القليل لعدم ثبوت الوضع، هذا رد الدليل الأول، وعدم لزوم اللغوية بدونه، هذا رد الدليل الثاني، وعدم لزوم اللغوية بدونه، عدم لزوم اللغوية بدونه، بدون شنو؟ بدون المفهوم، بدون المفهوم لا تلزم اللغوية. ليش؟ لأن أكو عندنا فوائد متصورة أخرى يمكن أن تكون هي التي دعت المتكلم للإتيان بالوصف، وعدم لزوم اللغوية بدون المفهوم لعدم انحصار الفائدة به، هذا تعليل لعدم لزوم اللغوية. ليش لا تلزم اللغوية؟ يقول لعدم انحصار الفائدة به، عدم انحصار الفائدة من الإتيان بالوصف بالمفهوم، يعني الفائدة التي دعت المتكلم لأن يأتي بالوصف بالإضافة إلى الموصوف، هاي الفائدة غير منحصرة بالمفهوم، حتى تقول أن صون الكلام، هاي دلالة الاقتضاء اللي مرت علينا أصول مظفر، دلالة الاقتضاء صون كلام الحكيم عن اللغوية يقتضي، هاي دلالة الاقتضاء يقتضي إرادة المفهوم، وإلا من دون إرادة المفهوم تلزم اللغوية. المصنف يقول لا، الفائدة مو منحصرة، يعني عدم إرادة المفهوم لا تستلزم اللغوية. ليش؟ لاحتمال وجود فائدة أخرى غير المفهوم لعدم انحصار الفائدة به. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي ذكر المصنف هو أننا لو تنزلنا، المستدل يقول لو تنزلنا عن الدليل الأول وعن وضع الجملة الوصفية لنحو خاص من الثبوت يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، إذا تنزلنا عن الدليل الأول وتنزلنا عن الوضع، نقول هناك قرينة عامة، هناك قرينة عامة تجري في جميع الموارد هي التي تعين هذا النحو من الثبوت، هي التي تعين هذه الحصة الخاصة من الثبوت. بالدليل الأول قلنا أن الجملة الوصفية موضوعة لنحو خاص من الثبوت يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. الآن تنزلنا قلنا لا، هي موضوعة لمطلق الثبوت أعم من الثبوت الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء ومن الذي لا يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. لكن الآن نقول هناك قرينة عامة تعين هذا النحو من الثبوت، تعين هاي الحصة الخاصة من الثبوت التي تستلزم الانتفاء عند الانتفاء. والقرينة العامة هي الانصراف، القرينة العامة التي تعين هذا النحو الخاص من الثبوت هو الانصراف. وعلى هذا الأساس يستفاد من الجملة الوصفية الثبوت الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، فإن الثبوت له حصتان، ثبوت لا يستلزم الانتفاء عند الانتفاء وثبوت يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. الانصراف يعين الحصة الثانية تمام، أن الجملة الوصفية موضوعة لمطلق الثبوت، لكن إذا أطلقت الجملة الوصفية وجردت عن كل قرينة هي سوف تنصرف إلى هذا النحو الخاص من الثبوت، الثبوت الملازم للانتفاء عند الانتفاء. وحينئذ نقول هناك قرينة عامة هي الانصراف، هاي القرينة العامة تستلزم المفهوم. فأفرض أن الجملة الوصفية ما موضوع للثبوت الذي يستلزم المفهوم، لكن هناك قرينة عامة ليست خاصة، مو كلامنا بالقرائن الخاصة، كلامنا بقرينة عامة تجري في كل مورد، في كل مورد من موارد الجملة الوصفية المجردة عن القرينة الخاصة، الانصراف يعين هذا النحو الخاص من الثبوت، هذا النحو الخاص من الثبوت، فتستلزم هاي القرينة العامة تستلزم المفهوم. هذا الدليل الثالث. المصنف أيضا لا يرتضيه ويقول هذا الانصراف ممنوع، هذا الانصراف إن كان على أساس أكملية هاي الحصة الخاصة بالقياس للحصة السابقة بدعوى أن الثبوت الذي يستلزم المفهوم أكمل من الثبوت الذي لا يستلزم المفهوم. إذا كان على أساس الأكملية فقد تقدم أن الانصراف على أساس الأكملية ممنوع صغرى وكبرى. أولاً من سلم أن الثبوت المستلزم للمفهوم أكمل من الثبوت غير المستلزم للمفهوم؟ صغروياً هاي الأكملية ممنوعة. ثانياً الكبرى أيضاً ليست مسلمة، الأكملية لا توجب الانصراف، وذكرنا أمثلة ناقضة واضحة، إطلاق لفظ الكتاب لا يعني انصراف إلى أكمل وأشرف كتاب، الكتاب العزيز. إطلاق لفظ الإنسان لا ينصرف إلى أكمل وأتم أفراد الإنسان، النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، لا يقتضي الانصراف، الأكملية لا تقتضي الانصراف، لا، فالصغرى والكبرى ممنوعة في محل الكلام. وإذا كانت إذا كانت دعوة الانصراف على أساس كثرة الاستعمال، وأن الجملة الوصفية يكثر استعمالها في موارد إرادة المفهوم، كثر استعمال تمام الجملة الوصفية موضوعة لمطلق الثبوت، ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف، لكن كثر استعمالها في النحو الثاني، النحو الخاص، الثبوت من النحو الخاص الذي يستلزم المفهوم عند المفهوم عند الذي يستلزم المفهوم ويستلزم الانتفاع عند الانتفاع، كثر استعمالها، فهذا الكلام كبرويا مقبول، يعني أن كثرة الاستعمال توجب الانصراف، لأن كثرة الاستعمال تنشئ أنسا ذهنيا بين اللفظ وبين حصة خاصة من معاني وتستلزم الانصراف. الكبرى مسلمة، لكن الصغرى ممنوعة، الصغرى ممنوعة، لا نسلم كثرة استعمال الجملة الوصفية في ذاك النحو الخاص من الثبوت، وإنما كما تقدم في رد الدليل الثاني أيضا بالمقابل كثرة استعمال الجملة الوصفية في موارد عدم إرادة المفهوم، هذا أيضا كثير وموارد كثيرة، مرة نذكر الوصف ونستعمل الجملة الوصفية ولا نريد المفهوم، وإنما نريد الاهتمام تارة، ونريد تحديد الموضوع أخرى، ونريد الذم أو المشهورية أو نحو ذلك من الموارد العديدة التي يذكر الوصف فيها ولا يراد المفهوم. فإذن بالمقابل أيضا كثر استعمال الجملة الوصفية في موارد عدم إرادة المفهوم، فالكبرى مسلمة لكن الصغرى ليست متحققة في المقام. الدليل الرابع والأخير اللي اليوم نقرأ، الدليل الرابع هو أن الوجه في استفادة المفهوم من الجملة الوصفية هو استفادة كون الوصف علة، هذا من أبرز الأدلة التي تذكر لإثبات أو لدعوى إثبات مفهوم الوصف. الخصم يدعي أننا نفهم ونستفيد من الجملة الوصفية أن الوصف علة للحكم، وطبيعي إذا انتفت العلة انتفى الوصف، انتفى المعلول، انتفى الحكم. فالمستفاد من أكرم العالم العادل، المستفاد أن العلة في وجوب الإكرام هي العدالة، العدالة هي العلة التي دعت المولى لأن يوجب إكرام العالم. في الغنم السائمة زكاة، العلة التي دعت الشارع لأن يوجب الزكاة هي الصوم، كون الغنم سائمة هي العلة في إيجاب الضريبة الشرعية المعروفة على الغنم. ليش؟ باعتبار أن الصوم والرعي وعدم العلف، هذا الصوم لا يمثل ثقلا على المالك، لا يمثل مؤونة على المالك، هي ترعى في أرض الله، فماكو مانع للشارع المقدس أن يجعل ضريبة على هاي الأغنام، بخلاف ما لو كانت معلوفة، بخلاف ما لو كانت غير سائمة ومعلوفة، هذا العلف من كيس المالك يمثل ثقلا ومؤونة على المالك، لذلك الشارع المقدس أسقط الضريبة الشرعية، أسقط الزكاة عن الغنم المعلوفة. فإذن العلة في وجوب الزكاة هي الصوم، العلة في عدم وجوب الزكاة عدم الصوم، لأن عدم العلة علة لعدم المعلول، الصوم علة لوجوب الزكاة، فإذا انتفى الصوم لابد أن ينتفي وجوب الزكاة. هذا المستفاد من كل جملة وصفية، كل جملة وصفية جيبها أنت مجردة عن كل قرينة نجد أن الوصف هو العلة في ثبوت الحكم، الصوم علة في وجوب الزكاة، العدالة علة في وجوب إكرام العالم، وهكذا. كثرة الشعر علة في مذمومية الشعر، وإلا الشعر لا يكون مذموما إذا كان قليلا وفي مواضيع نافعة في مدح أهل البيت. شنو المحذور به؟ ليس مذموما، الشعر القليل ليس مذموما، الشعر الكثير هو الذي يكون مذموما، فالكثرة هي العلة في ذم الشعر. وهكذا يدعى استفادة علية الوصف للحكم المذكور في الجملة الوصفية، ومن هنا اشتهر على الألسن أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. تعليق حكم من الأحكام على وصف من الأوصاف يشعر بالعلية، وأن المبدأ والمأخذ للوصف هو العلة في ثبوت الحكم. الوصف في مثالنا شنو؟ السائمة. المبدأ والمأخذ شنو؟ السوم. السوم هو العلة في ثبوت وجوب الزكاة. العدالة هي العلة في ثبوت وجوب الإكرام، وهكذا. وحينئذ طبيعي إذا استفدنا العلية، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول. هذا من أبرز أدلة المدعي المفهوم. المصنف أيضا لا يرتضيه، يرد هذا الدليل، ورد المصنف هذا لطيف اللي راح يذكره المصنف. هذا الرد كما ينفعنا في إبطال دعوى الخصم. خصمنا منه اللي دائما نتحدث وياه اليوم من بداية الدرس، هو مدعي ثبوت المفهوم مطلقا، الذي يدعي ثبوت المفهوم مطلقا من دون تفصيل. هذا الرد من المصنف كما ينفع في إبطال دعوى الخصم ومدعي ثبوت المفهوم مطلقا، أيضا ينفعنا في إبطال تفصيل العلامة. هذا خوش رد من المصنف، راح ينفعنا في إبطال تفصيل العلامة اللي فصل بين ما لو استفيدت العلة وبين ما لو لم تستفد العلة. أيضا ينفعنا في إبطال القول الرابع، القول الرابع قول المحقق القمي الذي التزم بالتوقف، قال إحنا نتوقف، لا نقدر نقول أن الجملة الوصفية دالة على المفهوم ولا أن الجملة الوصفية دالة على عدم المفهوم فنتوقف. هذا الرد من المصنف يصلح للرد على القولين الثالث والرابع بالإضافة إلى أصل المنظور في الرد، وهو مدعي المفهوم مطلقا. المصنف يرد بردين. الرد الأول، نحن نقول على لسان المصنف ما يكون حجة هو الظهور، الظهور حجة ببناء العقلاء. العقلاء تبانوا على أن يتعاملون بالضوء آخر، ولا يلزمون أنفسهم بالنصوص والدلالة الصريحة، وإنما يكتفون بالضوء آخر. هذا الذي يكون حجة، واللي يذكر حجيته بناء على أساس سيرة العقلاء أو بناء العقلاء. ونعني بالظواهر يعني ما يكون الاحتمال في قبالها احتمالا ضعيفا لا يعتني به العقلاء. وأما الإشعار، الإشعار لا دليل على حجيته، ما عندنا دليل دل على حجية الإشعار. الإشعار الذي يكون أدنى مرتبة من الظهور، الذي لا يرتقي إلى الظهور، مجرد إشعار، هذا الإشعار لا دليل على حجيته. العقلاء لم تجري سيرتهم، لم تقم سيرتهم على العمل بالإشعار. الإشعار أدنى مرتبة من الظهور. تمام، نسلم، نقول إحنا تعليق الحكم على وصف يشعر بالعلية، لكن هذا الإشعار ما له قيمة في عالم الحجج، في سوق الحجية ما له قيمة، لا قيمة للإشعار. الإشعار ليس حجة، هذا الإشعار ما لم يرتقي ويصل حد ومرتبة الظهور لا يكون له قيمة. ثم على تقدير استفادة العلية، على تقدير استفادة العلية، وأن الجملة مو فقط التعليق مو فقط يشعر بالعلية، وإنما التعليق ظاهر في العلية إذا ارتقى إلى حد الظهور، هذا حتى إذا سلمنا، حتى إذا قلنا أن تعليق وجوب الإكرام على العدالة يشعر أو يستفاد منه، يدل وظاهر في تعليق الحكم على 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 العدالة، هذا حتى إذا سلمنا، لكن هذا لوحده لا يكون نافعا، لا يكون نافعا في إثبات المفهوم. أفرض أن العلة في وجوب الإكرام هي العدالة، هذا حتى إذا سلمنا، لكن هذا لوحده ما ينفعنا في إثبات المفهوم ما لم يضاف إلى ذلك كون العلة علة شنو منحصرة. مجرد أن تقول علة هذا ما ينفع في إثبات المفهوم، كما قرينا في مفهوم الشرط العلية لوحدها لا تكفي في إثبات المفهوم، احنا نحتاج إلى كون العلة علة منحصرة حتى بانتفاء العلة المنحصرة ينتفي المعلول. الوصف إذا كان علة منحصرة يكون نافعا في إثبات المفهوم، أما إذا كان علة غير منحصرة هذا لا ينفع في إثبات المفهوم لاحتمال وجود علة أخرى تقوم مقامه وتنوب مناب الوصف في إثبات الحكم. فما نقدر إحنا نحط إيدنا على القرآن نقول إذا انتفت العدالة ينتفي وجوب الإكرام، لا، احتمال مثلا شيء آخر العلم النسب يثبت وجوب الإكرام، كون الشخص هاشميا ولو لم يكن عادلا هذا قد يقتضي الإكرام كرامة لصاحب النسب صلى الله عليه وآله ولو لم يكن عادلا، فالهاشمية النسب أيضا قد يقتضي وجوب الإكرام، فما نقدر نقول أنه بانتفاء العدالة حتى إذا استفدنا العلية، حتى إذا كانت العدالة علة لوجوب الإكرام، لكن مجرد كونها علة من دون أن تكون منحصرة هذا لا يقتضي المفهوم، لأن الذي يقتضي المفهوم ليس هو مطلق ومجرد العلية، وإنما العلية الانحصارية هي التي تثبت المفهوم. كما في الكثرة في الماء، الكثرة في الماء هي علة للاعتصام وعدم الانفعال بمجرد الملاقات، هذا واضح، الكثرة هي العلة، لكن إذا انتفت الكثرة لا يعني انتفاء الاعتصام والانفعال بمجرد الملاقات. ليش؟ لاحتمال ثبوت علة أخرى أيضا تقتضي الاعتصام، كما في الجريان أن يكون الماء جاريا ولو كان قليلا، هذا أيضا علة أخرى تثبت نفس الحكم، تثبت الاعتصام وعدم الانفعال بمجرد الملاقات. هذا الرد الأول. الرد الثاني هو أننا لو استفدنا العلة الانحصارية، استفدنا العلة الانحصارية من الجملة الوصفية ولو من خارج، من قرينة خارجية، كان ذلك نافعا في إثبات المفهوم. ليش؟ لأن بانتفاء العلة المنحصرة ينتفي المعلول، ينتفي الحكم، وحينئذ تدل الجملة الوصفية على الانتفاء عند الانتفاء، بانتفاء العلة المنحصرة ينتفي الحكم. ولكن من الواضح أن هذا ليس من المفهوم المتنازع فيه، ليس من المفهوم الذي هو محل الكلام. ليش؟ لأن محل كلامنا المفهوم المتنازع فيه هو مفهوم الجملة الوصفية المجردة عن كل قرينة. أما أنت تجي تستفيد العلية الانحصارية من قرينة خارجية، من دليل خارجي، هذا ما ينفع في إثبات المفهوم المتنازع فيه. يعني من الواضح جدا اللي دائما نقوله أن إحنا حينما نتنازع في مفهوم جملة نتنازع في مفهوم الجملة المجردة عن كل قرينة، يعني نتنازع في طبع الجملة الوصفية، نتنازع في كلي الجملة الشرطية مثلا، وأن طبع الوصف هل يقتضي المفهوم أو لا يقتضي المفهوم. أما أن جنابك تستفيد العلية الانحصارية من أمر خارج عن الجملة الوصفية هذا خروج عن محل الكلام احنا هم نسلم نقول لا اشكال في دلالة الجملة الوصفية على المفهوم اذا قامت قرينة على ذلك، احنا نذعن للقرينة. ومن خلال هذا الرد يتضح فساد تفصيل العلامة. العلامة صرح بأن الجملة الوصفية إذا استفيد منها العلية كانت دالة على المفهوم، وإذا لم يستفد منها العلية لم تكن دالة على المفهوم. الرد عليه صار واضح جدا. قل له شنو مقصودك؟ إذا مقصودك مطلق العلية فمطلق العلية لا ينفع في إثبات المفهوم والانتفاع عند الانتفاع، وإذا كان مقصودك استفادة العلية الانحصارية من قرينة خارجية فهذا خروج عن محل الكلام. هذا التفصيل ليس تاما. أيضا يستفاد من هذا الرد عدم تمامية ما صرح به المحقق القمي في القوانين اللي صرح بالتوقف. يقول له ماكو داعي أن أتوسوس وتتوقف، هذا تورع زايد. لا، التزم بعدم المفهوم، التزم بعدم المفهوم، ولا موجب للتوقف، لا مبررة لأن تتوقف. ليش؟ لأنه هو توقف على أساس شنو؟ سرح نقرأ عبارة إن شاء الله. هو توقف على أساس هذا الإشعار اللي ذكرناه، قال إنصافا أن الجملة الوصفية مشعرة بالعلية، فمن يقدر نقول أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها؟ كما من يقدر نقول أن الجملة الوصفية لها مفهوم ونثبت المفهوم في مقام الاحتجاج والمخاصمة؟ لذلك إحنا نتوقف، لن نقول الجملة الوصفية دالة على المفهوم ولا الجملة الوصفية غير دالة على المفهوم، توقف. نقول له ماكو داعي تتوقف، مجرد الإشعار هذا لا ينفع في إثبات المفهوم، فالتزم بعدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. بالنسبة إلى العلامة، العلامة فصل قال إذا استفدنا العلة، إذا استفدنا العلة تدل الجملة الشرطية على المفهوم، إذا ما استفدنا العلة لا تدل على المفهوم. هذا بالحقيقة بعد أن ردينا هو في الحقيقة في شقة الثانية خروج عن محل الكلام، مو في شقة الثانية اللي قال نستفيد العلة الانحصارية من خارج، هذا خروج عن محل الكلام. أما إذا ما استفدنا العلة المنحصرة فش قال هو؟ قال لا مفهومة. نقول بالحقيقة قول العلامة هو قول بعدم ثبوت المفهوم مطلقا، هو يوافقنا بالتالي. وأما الشق اللي أثبت به المفهوم هذا خارج عن محل الكلام. إحنا أيضا نلتزم ويا العلامة إذا قامت قرينة خارجية على العلية الانحصارية أيضا نستفيد المفهوم. هذا بالنسبة إلى الدليل الرابع. ثم يأتي الكلام في الدليل الخامس. قال وعدم قرينة أخرى ملازمة له، هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث شنو كان؟ الانصراف. الانصراف، الانصراف قرينة عامة تستلزم المفهوم. المصنف رد يقول وعدم قرينة أخرى. أخرى يعني شنو أخرى؟ يعني غير مسألة لزوم اللغوية اللي ذكرناها الآن. هاي لزوم اللغوية قرينة رديناها، قد يدعى وجود قرينة أخرى غير لزوم اللغوية هي قرينية الانصراف. أيضا نقول الانصراف ليس تاما. وعدم قرينة أخرى ملازمة له، ملازمة للمفهوم، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع وعليته، رأسا هو أجاب قال استفادة العلية. إحنا نستفيد من الجملة الوصفية كون الوصف علة للحكم. هو يجيب يقول وعليته، علية الوصف فيما إذا استفيدت غير مقتضية له كما لا يخفى. هذا الرد الأول. علية الوصف المن العلية للحكم فيما إذا استفيدت غير مقتضية للمفهوم كما لا يخفى. ولو راح وقتنا أخواني، المناقشة الأولى اللي احنا ذكرناها هي بالحقيقة يعني يمكن أن ترجع إلى مناقشتين. شنو قلنا بالمناقشة الأولى؟ قلنا هذا مجرد إشعار والإشعار ليس حجة. ثم بعد ذلك قلنا إذا استفيدت شيخ جميل سدوا الباب ولو زحمة. ثم بعد ذلك قلنا إذا كانت الجملة ظاهرة في العلية، مو فقط إشعار وإنما ظاهرة وظهور حجة، هذا ما ينفعنا. ليش ما ينفعنا؟ لأن اللي ينفعنا العلية الانحصارية مو مطلق العلية. هذا كأنما جوابين، هو كأنما يشير إلى ذن الجوابين. شوفوا شوي عبارته، لا تقولون تحميل على العبارة. يقول فيما إذا استفيدت، هو لو قايل لو استفيدت بعد أحسن، فيما لو استفيدت. يعني أولا إحنا ما نسلم استفادة العلية، لا نسلم استفادة العلية. الجملة الوصفية ليست ظاهرة في علية الوصف للحكم، وإنما مجرد مشعرة بالعلية. العلية ليست مستفادة، ليست ظاهرة، وإنما العلية مجرد أكو إشعار على العلية. لو سلمنا الاستفادة هي غير مقتضية للمفهوم، هذا كأنما الشيء الثاني. يقول وعليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له، غير مقتضية للمفهوم كما لا يخفى، هذا أولا. ثانيا ومع كونها بنحو الانحصار، إذا استفدنا العلية الانحصارية مع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له، هي مقتضية للمفهوم، بعد أنت شو تريد؟ علية منحصرة تفيد المفهوم، إلا أنه هذا المفهوم لم يكن من مفهوم الوصف، يعني المتنازع فيه. إحنا نتنازع في مفهوم الوصف المستفاد من مجرد التوصيف من طبع الجملة الوصفية، أما من قرينة خارجية هذا ما بينزاع. يقول ضرورة أنه أن المفهوم قضية العلية الكذائية المستفادة من القرينة، هذا مفهوم مستفاد من قرينة، هذا مو المفهوم اللي إحنا نتنازع به. ضرورة أنه أن المفهوم هذا اللي قاعد نتحدث عنه قضية العلية الكذائية المستفادة من القرينة عليها على العلية في خصوص مقام، في خصوص مورد من الموارد. يقول وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، لا إشكال في أنه في خصوص مورد من الموارد إذا قامت القرينة على العلية الانحصارية نسلم ونذعن ونأخذ تحية لهذا المفهوم، خوش مفهوم، بس هذا من قرينة خارجية مو من طبع التوصيف. فثم وجه نظر المصنف بعد ذلك، بعد أن كان نظر إلى مدعي المفهوم مطلقا، وجه نظر إلى العلامة. يقول فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع، أن تجي تفصل بين استفادة العلية وعدم استفادة العلية. استفادة العلية هذا خارج عن محل الكلام. إحنا أيضا بعين ثالثة نظرنا إلى المحقق القومي، نسيت أقرأ عبارته كلش، راح وقتنا ما يخالف. قال في القوانين الجزء الأول صفحة 406، هو يقول ولي في المسألة التوقف، قل آني ألتزم بالتوقف، ولي في المسألة التوقف وإن كان الظاهر في النظر أنه لا يخلو عن إشعار، هذا ما يخلو عن إشعار كما هو المشهور، كما هو المعروف أن تعليق حكم على وصف يشعر بالعلية، إذ التعليق بالوصف مشعر بالعلية، لكن لا بحيث يعتمد عليه في الاحتجاج إلا أن ينضم إليه قرينة. قال فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع، هذا نظر إلى العلامة، وموردا للنقض والإبرام. وصلى الله على محمد وآل محمد.